أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. دائما تبقى للمسلمين تلك الهمة العالية التي معها يسهل كل صعب، وتصبح الأهداف رهن الإرادة والعزيمة المصممة على اقتحام الصعاب. وليس مع الإيمان والهدى والتقوى والشجاعة قدم ثابتة للضلال وللكفر. حول غزوة مؤتة يجمعنا هذا اللقاء مع سماحة الشيخ الأستاذ في الحوزة العلمية، سماحة الشيخ خليل رزق. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، لازال الكلام حول أجواء المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعارك التي لم يكن أصلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجودا فيها. في موضوع غزوة مؤتة، قبل أن نبدأ بتفاصيل هذه الغزوة والذي جرى، نتكلم حول ما سبق هذه الغزوة والأجواء التي صاحبت هذه الغزوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بناء على ما ذكره الرواة وما ورد في كتب السيرة والتاريخ، أن معركة مؤتة حصلت في السنة 7 للهجرة. حملت هذه السنة معها الكثير من دلائل وتباشير النصر والخير للمسلمين جميعا، على اعتبار أن هذه الغزوة أو هذه المعركة جاء توقيتها ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، وأيضا جاء توقيتها بعد أن حقق الله سبحانه وتعالى وعده لنبيه صلى الله عليه وآله وللمسلمين في موضوع مكة وزيارة مكة، حيث تحدثنا نحن سابقا بإسهاب وتفصيل عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عقد صلحا تحت عنوان صلح الحديبية، والذي كان فيه وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يأتوا في السنة الثانية ويؤدوا مناسك العمرة
محلقين النبي ومقصرين.
أحسنت، هذا كما ورد في القرآن الكريم. النبي تحقق له هذا الوعد الإلهي، وهذه النبوءة التي أنبأ بها أصحابه أيضا تحققت من خلال ما ذكر في كتب التاريخ تحت عنوان عمرة القضاء. عمرة القضاء جاءت أيضا لتضع شوكة أخرى في خاصرة المشركين، حيث أنه كيف يدخل النبي وأصحابه إلى مكة محلقين رؤوسهم، ولا يجرؤ أحد من المشركين على النيل منهم بعد كل هذه الفترة التاريخية التي تراجع فيها المسلمون إلى المدينة المنورة، ثم يعودون بهذه الهالة المقدسة والمهيبة ويدخلون إلى مكة ويؤدون فيها شعائر المسلمين. ولأول مرة تؤدى هذه الشعائر في ظل حراب الشرك والكفر. نفس تأدية عمرة القضاء كان، ولو لم تكن معركة ولا غزوة ولم يسل فيها أي سيف، ولكن هي بحد ذاتها تمثل نصرا كبيرا وبارزا وحاسما للنبي صلى الله عليه وآله.
ولكن شيخ، نعم، لو سألنا يعني هل هناك فرق بين أن يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أداء العمرة، يعني لأن يفعل فعلا عباديا، أو أن يفعل فعلا ولكنه ليس عبادي؟ يعني هو يقوم بفعل عبادي، وهذا العبادة من ضمن ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن رسالته في الأهداف التي دعا إليها، من ضمنها أهداف عبادية لها علاقة أو دخل بالعلاقة مع الخالق، مع الرب الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يمارس هذه الشعيرة من ضمن ما جاء في رسالته على عيونهم، أو أنه لا، دخل إلى تلك المنطقة لا لأجل أن يمارس عبادة معينة، فرضنا للتجارة، هل يختلف هذا الموضوع أو لا يختلف إزاء القوم، إزاء ما ينظرون إلى يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
في شيء من ناحية النبي صلى الله عليه وآله، في شيء من ناحية المشركين.
نعم.
كل ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله سواء كان بظاهره لا ينم عن شكل عبادي أو كان في باطنه عبادة، كل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله هو فعل عبادي، حتى ولو شهر سيفه، حتى ولو شهر سيفه في وجه الأعداء هذا يعتبر ماذا؟ هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي بأي فعل، فضلا عن أن يأتي بأي حركة أو بأي كلام وقول، إلا وأن يكون فيه تقربا لله سبحانه وتعالى. في نظر الأعداء يختلف الموضوع. صحيح أنه يمكن النبي نيته فقط هو أن يؤدي هذه العمرة، لكن هذه العمرة عمرة القضاء نفس دخول المسلمين فيها إلى مكة يمثل نوعا من التحدي. هذا التحدي ينطبق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله يمارس بعين الآخرين فعلا عسكريا، فعلا عدائيا، فعلا لا يمكن إلا أن يؤرق جفون وعقول هؤلاء القوم، لأنهم لا يمكن أن يفهموا أن النبي يأتي لمجرد أداء العمرة. هو فعلا قد يكون النبي صلى الله عليه وآله مجرد يعني مجيئه إلى مكة، هو الواقع هكذا، هو جاء ليؤدي المناسك، مناسك العمرة. في حد ذاته هذا الأمر ينطوي على تحدي، ينطوي على مواجهة مش مفتوحة ولا مكشوفة، ولكن هو فعل كبير وعظيم يقوم به النبي صلى الله عليه وآله، لأن قريش لا يمكن أن تقبل أن جمهور المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وآله، لأن بحسب تعبيراتنا اليوم مرحلين مطرودين من مكة المكرمة، وإذا به يدخل على شو اسمه مثل بقوله على رأس القوم وأمام مرأة كل العيون، ولا يستطيع أحد منهم أن يجرؤ عليه ولو بكلمة. فإذا هذا الفعل كان فعلا عظيما وكبيرا في تاريخه صلوات الله وسلامه عليه.
وإن كان سمح الشيخ يعني بالشكل يعني هو يختلف، إذا كان إذا قام بفعل عبادي فرضنا صلى أو حج،
فالشكل كان شكل عبادي،
شكل عبادي.
أو لا مثلا الشكل الذي دخل به الرسول كان شكلا عباديا، هو يريد أن يدخل للعمرة.
نعم.
لكن خلفيات هذا الموضوع لا يمكن أن يقيسها الآخرون إلا من خلال ماذا؟ فعل التحدي.
ولكن فيه تحدي بشكل أكبر، لأنه يقوم بفعل دعا إليه وفرضنا المناوئون له.
نعم.
لا يقبلون بذلك.
صحيح.
نعم.
ولكن رغما عنهم.
نعم.
لكن بعد في شيء بهذا نعم. الموضوع وهو الأساس. نعم. أنه قبل أن نأتي إلى معركة مؤتة في أيضا سجل التاريخ محطات مهمة أساسية جدا قبل مؤتة وبعد عمرة القضاء، حيث أنه دخل في الإسلام كثير من وجوه القوم ممن كانت قريش تعتد بهم وتعتبرهم أنهم من أبطالها وصناديدها، من أمثال عمر بن العاص، خالد بن الوليد، عثمان بن طلحة وغيرهم من وجوه القوم الذين كانوا يعتبرون رأس الشرك. فإسلامهم كان يعني كمان يشكل ضربة قوية لقريش، وليس الأمر كما ذكر البعض من أنه مثلا على سبيل المثال أنه البعض يقول أن خالد بن الوليد قد أسلم في السنة الخامسة، هذا غير صحيح، لأنه في صلح الحديبية كان كما روى الرواة بأن خالد كان معه 200 فارس وجاءوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله، مما يكشف عن أنه في فترة الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وآله مع المشركين كان لا يزال خالد في عداد قريش ولم يكن في جانب النبي. فدخول خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، هذه المجموعة أيضا له أثره القوي في الإسلام في مواجهة الشرك.
سمح الشيخ، تارة يعني في أي غزوة أو في أي معركة تارة يتكلم أو يتحدث على الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى هذه الغزوة، وتارة يتكلم على الأسباب التي قد تكون تأتي في مرحلة وسطية أو مرحلة متأخرة. ندخل مباشرة سمح الشيخ إلى الأسباب المفضية مباشرة إلى غزوة مؤتة.
طبعا هنا قبل أن أدخل في التفاصيل، تفاصيل الحدث، لابد أن نعنون عنوان كبير لهذه الغزوة بأن النبي صلى الله عليه وآله من موقعه، وهذا أيضا استفضنا الحديث وأشرنا إليه سابقا مرارا وتكرارا، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما كان هو الإنسان المعصوم المخبر عن الله سبحانه وتعالى الذي يوحى إليه وجاء لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى كان أيضا هو قائدا عسكريا فذا من الطراز الأول، بحيث أنه لا يمكن أن يجلس في مكان مثل المدينة وهو لا يراقب التحركات العسكرية ومناوشات المناوئين من حوله، ولا حتى على المستوى السياسي، وحتى لو كانوا بعيدين عنه.
نظرة شاملة تشمل يعني كل
نظرة شاملة لكل شيء. النبي كان يشعر بوجود خطر من منطقة الشام، منطقة بصرة بالتحديد، هذه المنطقة التي كانت لا تزال خاضعة لسيطرة حكم الروم. من هنا إذن كان الموضوع هو بعد نظر عند النبي، وهذا لعله كان من الأسباب الباطنة وراء معركة مؤتة. إذن ما نريد أن نقوله بغض النظر عن كل التفاصيل التي سنتكلم عنها الآن، نشعر بأنه في مطاوي التاريخ لم تذكر مثل هذه الأمور التي تنم عن أن النبي صلى الله عليه وآله أراد لمعركة مؤتة أن تكون تحديا في مواجهة الروم. أما التفاصيل التي ذكرها الرواة في موضوع هذه الغزوة، فأنه قد حصلت حادثتين إلى جنب بعضهما البعض، ولعلهما يكون يعني هن بيفرزوا وجود هذه المعركة وتجهيز الجيش، مثل بيقولوا بدنا يعني الحجج التي تقف وراء بعثة النبي صلى الله عليه وآله لهذا الجيش إلى منطقة مؤتة.
يعني هاتان الحادثتان هما يعني
منفصلتان
وكأنهما السبب الرئيسي
طبعا
لغزوة مؤتة.
نعم. يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله وجه حارث بن عمير الأزدي إلى الحاكم في منطقة، مش منطقة الشام، يعني منطقة الشام وما حولها كلها، وكان يدعى الحارث بن أبي الشمر الغساني. هذا الرجل كان هو ملكا على بصرة الشام، كما قلت أنه بصرة الشام يعني مش منطقة الشام الحالية، منطقة الشام لعلها تشمل حتى إلى الأردن وما شاكل ذلك. وهذا كان الحارث الغساني كان حاكما من قبل قيصر ملك الروم، فحمل هذا مبعوث النبي حمل كتابا إلى هذا الرجل، إلى هذا الحاكم، إلى هذا الملك، ويدعوه فيها النبي صلى الله عليه وآله بدعوة الإسلام. فإذن هي بالنظر الأولي أنه مجرد مبعوث كما يبعثه النبي إلى كل الملوك وإلى كل الحكام وإلى كل زعماء القبائل، ليس فيه نية حرب ولا أي شيء على الإطلاق، مجرد دعوة من النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الحاكم ليؤمن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. يصل مبعوث النبي حارث إلى حدود الشام، فيلاقيه هناك رجل اسمه شرحبيل. شرحبيل كان حاكما للمنطقة الحدودية من الشام، وكان تحت لواء ملك بصرة، فيعثر عليه، يأخذه مثل ما يصير في تحقيق أنه شو جابك على هذا المنطقة، فيعترف بأنه يحمل رسالة من نبي الله محمد صلى الله عليه وآله إلى ملك بصرة. لم يعجبه الأمر هذا الرجل شرحبيل، فيعمد إلى بعد محاكم مش بعد محاكمته بعد استنطاقه ومعرفة الأمر وعثوره على كتاب النبي إلى ملك بصرة، يعمد إلى قتله من خلال ضرب عنقه. يسر الأمر لأنه كان حاكم متغطرس جبار، لا يريد أن يفتح أي مجال للنبي صلى الله عليه وآله بالنفاذ بدعوته إلى منطقة الشام. وطبعا هذا الأمر كان يعني بغض النظر عن أنه كان هو يضرب عنق عدو أم غير عدو، سفير مرسل مبعوث إلى قوم، حتى العادات الجاهلية كانت ترفض قتله، كانت ترفض إلا أن يستقبل بكل احترام وتبجيل. وليس من عادة العرب قتل المبعوثين والسفراء والرسل على هذه الشاكلة. يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما يعلم بالخبر على عادته النبي صلى الله عليه وآله يخرج إلى المسلمين يخبرهم بالأمر ويدعوهم إلى تجهيز الجيش لقتال هذا الملك أو هذا الحاكم. طيب. إذن هذه حادثة،
هذه الدعوة
بعد في دعوة بعد في
طيب بعد ما تحكوا سمح شيخ الحادث الثاني من
في إذن هذه يعني كانت المشكلة الأولى أنه مبعوث النبي صلى الله عليه وآله إلى ملك بصرة يقتل على يد شرحبيل الذي هو حاكم المناطق الحدودية من الشام. مقارنة مع هذه الحادثة تحصل حادثة أخرى هذه الحادثة لعله كما يعبر الرواة بأنها كانت أفجع من الحادثة الأولى. مختصرها بيقولوا أنه النبي صلى الله عليه وآله يبعث مجموعة أفراد قوامهم 15 فرد إلى منطقة تسمى ذات أصلاح أو أطلاح. هذه المنطقة كانت في الأردن تقريبا، وكانت الغاية من بعثة هؤلاء أيضا مجرد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بيروحوا هالمجموعة إلى ذلك المكان بهذا الغرض الذي بعثهم من أجله رسول الله صلى الله عليه وآله، بيواجهوا الناس هناك طبعا لا يلقون ترحيبا من الناس، الناس لا تستجيب لهم، يرشقونهم بالحجارة، يقاتلونهم. وهنا يستنفر هؤلاء المقاتلين من جيش المسلمين لأن بس عددهم 15 ويأبون إلا القتال والصمود وحتى يقتلوا جميعا، ولعله ينفذ منهم واحد فقط قد أصيب بجراح عميقة وبليغة فيرجع إلى النبي أيضا ويخبره بنفس الخبر، فيستعد النبي أيضا على هذا الأساس لهاتين الحادثتين. النبي صلى الله عليه وآله يجهز الجيش ويرسله إلى منطقة الشام إلى مؤتة. ومن بعد إذا تسمح لي حتى ما طول عليك، أنه منطقة مؤتة هي منطقة في داخل الشام يرسل إليها النبي، هو ما كان الهدف نفس مؤتة، سنأتي في التفاصيل أنه بيكونوا في منطقة قريبة من مؤتة، يتراجع الجيش إلى مؤتة وبتحصل مناوشات هناك، كيف تسمى الغزوة بغزوة مؤتة.
طيب إذا سمحت شيخي، نعم. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع بأن رسوله قد قتل،
نعم،
قال جهزوا جيشا،
نعم،
كيف نقرأ يعني هذا ردة الفعل؟
النبي صلى الله عليه وآله من الطبيعي من الناحية العسكرية لا يمكن لقائد مثل النبي صلى الله عليه وآله أن يرتضي لنفسه أنه يرسل مبعوث من عنده، وأيضا بالحادث الثاني 15 شخص من المسلمين يرسلهم مبعوثين دعاة، حتى المبعوث الأول كان مجرد داعية لم يحمل معه سيفا، ويعني طبعا حامل سيف ولكن لم يحمل لأنه بمعنى يذهب إلى القتال، لمجرد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن ردة الفعل من النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحجم، فبدك شو بده يكون يعني موقف النبي؟ موقف تراجعي، موقف منهزم، موقف يعني
في
يؤسس
في ناحية أخرى. سمح الشيخ،
لا بدي أقول يعني هذا بيؤسس لشيء يعني آخر.
يعني لو كان ردة الفعل لأجل قتل الرسول فقط،
نعم،
ليس لأجل بمعنى نفس الدعوة، هم رفضوا الدعوة، بمعنى قتل،
نعم،
الرسول هو رفض دعوة الله تعالى.
أحسنت.
يعني قد يكون الهدف ليس لأجل قتل الرسول نفسه
طبعا، إنما هو نحن شو قلنا إن الأمر الظاهري هكذا،
نعم،
ولكن الواقع كان غير هكذا على الإطلاق، وإنما في خطر موجود، والنبي صلى الله عليه وآله هو الحاكم المدبر والحكيم،
نعم،
كيف يمكن له أنه يبعث جيش إذا ما في مشكلة،
نعم،
يعني إذا أن يرسل جيشا للقتال من دون أن يبادر هؤلاء إلى القتال. فإذا هم عندما قتلوا الرسول أوجدوا المبرر للنبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يقاتلهم. لعله أيضا ببعض ما ذكره بعض المحققين في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وآله كان عازم أن يدفع الخطر الداهم القادم من منطقة الشام على يد هؤلاء الروم، طبعا يعني مش الروم نفسهم، الحكام المنطقة الذين هم مولون من قبل
يعني حركة النبي صلى الله عليه وسلم الهجومية هي بالواقع حركة دفاعية.
أحسنت.
يعني وقاية
دائما سوف نحن لا نفسر أي تحرك للنبي إلا من هذا المنظر.
طيب سمحت شيخ، يعني لو سمحتم لنا يعني أن ندخل مباشرة بموضوع المعركة كيف حصلت، وكأن هناك خلافا في موضوع قائد المعركة، من هو القائد؟
أحسنت. هنا عندما النبي صلى الله عليه وآله يستنفر المسلمين ويدعوهم إلى تجهيز الجيش، يجهز جيشا لعله مؤلف من حوالي 3000 مقاتل.
جيش يعني؟
نعم طبعا جيش، ولكن سنرى أن الجيش المقابل هو 100,000 ويزيد على 100,000. لكن الشيء المشهور بين الرواة وأصحاب السيرة أن النبي أمر على هذا الجيش جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وأعطاه الراية وقال لهم إن قتل جعفر فأمير الجيش زيد بن حارثة، وإن قتل زيد فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فلكم الخيار في أن تجعلوا من تشاؤون على هذا الموضوع.
هنا لابد من أمير
طبعا لابد. لكن الإنسان هنا لابد أن يلتفت أنه ما الحكمة في ذلك أن النبي يجعل ثلاثة إن قتل فنام فيجعل، هذا لعله نوع من الأسرار الغيبية الموجودة عند النبي وأنه يعلم بأن سيحصل في المعركة قتل لهؤلاء القادة الثلاثة. نعم بعض الروايات تخالف هذا الأمر وتقول أن قائد الجيش لم يكن جعفر بن أبي طالب وإنما كان زيد ابن حارثة. هنا طبعا الإنسان بده يحلل موضوعيا أنه من كان القائد،
هو بيختلف شيء سمح الشيخ لو كان زيد أو كان جعفر؟
طبعا بيختلف، طبعا بده يختلف الموضوع لأنه عادة قائد الجيش بده يكون هو يعني مثل بقولوا أعظمهم شأنا عند النبي، أعرفهم من ناحية التقوى والعلم والخبرة العسكرية. لا يمكن أن يجعل النبي شخصا أميرا على شخص وذاك المؤمر عليه أفضل من هذا من الناحية اللي مثل بقولوا الاستراتيجية. ولكن نحن هنا بغض النظر عن التفاضل أو بغض النظر عن أي شيء لابد أن نحقق من هو قائد المعركة. بحسب ما هو مشهور عند كل المؤرخين أنه قد ثبت لديهم أن قائد المعركة كان هو جعفر بن أبي طالب. هنا يعني في رواية يرويها ابن الأثير وهذه طبعا رواية لطيفة جميلة تعبر عن أن القائد هو جعفر بن أبي طالب. لماذا؟ لمكانته. يقول ابن الأثير: جعفر بن أبي طالب كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا، أسلم بعد إسلام أخيه علي بقليل. روي أن أبا طالب رأى النبي، كل كلام لابن الأثير، روي أن أبا طالب رأى النبي صلى الله عليه وآله وعليا رضي الله عنه يصليان وعلي عن يمينه، فقال جعفر أو قال لجعفر: صل جناح ابن عمك وصلي عن يساره. فإذا مكانة جعفر كانت أعلى من مقامة زيد، هذا أولا. ثانيا تاريخ جعفر يعني يشهد له بأنه يبعثه النبي إلى ملك الحبشة. يستطيع جعفر من خلال ما تقدم به من فصاحته وبلاغته وغزارة علمه أن يغير المعادلة فيجعل من ملك الحبشة يجعله يعني ينحني أمامه وأمام دينه لشدة تعبيراته عن هذا الدين ومعرفته بهذا الدين. أيضا أنه لما نشوف أنه مثلا عندما تحدثنا سابقا يرجع جعفر في غزوة تبوك، في غزوة خيبر، وكان بتكون المعركة في أواخرها، ويصل جيش أو يصل وفد المسلمين من الحبشة الذي كان على رأسه جعفر بن أبي طالب، يرحب بهم النبي ويقول لهم: بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ نعم. بعض نقطة أخيرة تدلل ما روي في أشعار ذا أصحاب أو أشعار الشعراء في ذلك الزمان بعد هذا الحادثة، مما يدلل على أن الإمارة كانت على التوالي على الشكل الذي قلناه: جعفر ثم زيد ثم عبد الله. وهذه طبعا قصيدة لحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله، أو هو شاعر عصر الرسالة، بيقول فيها لما بيحكي عن الفجاعة وهذا الحادثة المؤلمة لأنه يقتل هؤلاء القادة الثلاث، يقول: فلا يبعدن الله قتلا تتابعوا بمؤتى منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا. لاحظ
تقصد يعني بالتوالي ذكر جعفر ثم
جعفر زيد وعبد الله هم حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر. وأيضا قصيدة أخرى لكعب بن مالك وهو يرثي شهداء مؤتى فيقول فيها: إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول. طيب فإذا هذه كلها إشارات ماذا؟ إلى أن القائد الحقيقي الميداني لهذه المعركة كان هو جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى.
طيب لو سألنا سمح الشيخ يعني تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر إنما هو لأسباب ولغايات وأهداف وحكم، يعني غير جعفر عليه رضوان الله أيضا هو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أيضا لديه بعض الخبرة، ولكن خبرة يمكن جعفر أكبر، تجربة جعفر يمكن أشد، وهكذا دواليك. إذ لابد أن يكون له خبرة في هذا
الميدان،
وإلا نفس قرب جعفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي، والله هو قريب من النبي عليه وآله السلام، هو مثلا على كمال الإيمان أو إلى ما هنالك من أمور.
أنا ما
لابد أن يكون أن يؤتى يعني ساعة من العلم وشوي من الجسم بمعنى الخبرة يعني. نعم. في موضوع القتال
أنا أبدا ما ذكرت أن جعفر بن أبي طالب كان قد أمر على هذا الجيش نتيجة قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن يكون زيد أقرب إلى النبي من الناحية النسبية.
وهذا كمان يعني شاهد.
الموضوع نحن أنا بدي أقول إنه بغض النظر عن الأسباب التي تكمن وراء تحليلنا في أن جعفر بن أبي طالب كان هو القائد الأول ثم زيد. بدنا نحكي شواهد تاريخية. شواهد التاريخية من أهمها هذه الأشعار التي ذكرتها. أنه كان في لسان حسان بن ثابت وكعب بن مالك أشعار كلها تنص على أن جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه كان هو القائد الأول الذي سلم الراية. يضاف إليها أنه عندما تحدثوا عن كيفية استشهادهم في معركة مؤتة، ما يمكن نحكي هذا الموضوع أو ما نحكيه، بكل الأحوال تحدثوا أنه أول شيء استشهد جعفر سلم الراية لزيد، استشهد زيد فسلم الراية لعبد الله بن رواحة. كلها تفاصيل تشير إلى أن القائد الميداني الأساسي كان هو جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. إذا أضفنا إليها
نعم حتى سمح شيخ حد يعني حتى الشاعر الذي ينظم الشعر يعني هو يأخذ الخبر ثم ينظمه.
أحسنت، وبيقوم نص تتابعوا.
نعم
يعني لو لم يكن في يمكن يقول هو الضرورة الشعرية اقتضت أن لا أن يقدم أن يؤخر، لكنه يأتي بلفظ تتابعوا.
نعم.
فضلا أنه إذا أضفنا عليها مكانة جعفر، مكانة جعفر من الناحية الإسلامية الرسالية كانت أعظم بكثير من غيره.
طيب سمح شيخ، بعد حسم الموضوع في قيادة جعفر رضوان الله تعالى عليه للغزوة، كيف حصلت المواجهة لما شاف المسلمون يعني الجيش اللي هو 100,000؟ شو كانت ردة الفعل عندما عاد الجيش في فتح خيبر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر؟ سوف نرى في الحلقة المقبلة عندما يرجع معاش معنا خلص الوقت عندما يعود جعفر أو يعود جعفر، ولكن بأي عودة هو شهيد. كيف يستقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد، أنتم في رعاية الله.